بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أوصي نفسي وإخوان المسلمين، وخاصة المنتسبين إلى المنهج السلفي، هذا المنهج العظيم المعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله وتنفيذ الوصايا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي تحثنا على الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وبهدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ذلكم أن في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الكفاية والشفاء، وفيهما النور والهدى، لأن الله أكمل هذا الدين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام بهذا الدين وبهذا الكتاب وبهذا الهدى والنور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيه ما يكفينا دين كامل شامل لم يفته شيء مما يصلح عليه حياة المسلمين في دينهم ودنياهم. كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لا يأتي هذا القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأن الله أنزله سبحانه وتعالى وحاطه بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأخبرنا أنه كتاب هداية للمتقين، وأنه يهدي للتي هي أقوم. أما سلفنا الصالح فقد رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، واقتفوا بذلك ووجدوا فيه من السعة ما يكفيهم ويشفيهم في عقائدهم وفي عباداتهم وفي جهادهم وفي سياستهم ورعايتهم للأمم، فكانوا به خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمن بالله
ويرفعون راية الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. به قسموا وبه رضوا وبه اهتدوا ومن أجله ناضلوا ومن أجله جاهدوا، لأنهم عرفوا منزلة هذا الدين ومنزلة هذا القرآن ومنزلة هذه السنة المطهرة، فكانوا بذلك كما أخبر كما قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما أخبر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا حازوا هذه المنزلة العظيمة وهذه الخيرية التي ساقوا بها الأمم كلها وسادوا بها هذه الأمة، فلم يلحقهم لاحق ولم يسبقهم سابق؟ لماذا؟ لأنهم والله اهتدوا بهذا النور، بهذا القرآن، بهذه السنة، ورأوا أن فيها الكفاية، وفتحوا بهما الشعوب وفتحوا بهما القلوب، فكان الأعاجم من مختلف الأجناس يدخلون في هذا الدين، يأخذون منه من القرآن والسنة عقائدهم وعباداتهم وسائر شؤون حياتهم، لا يحتاجون إلى فلسفة الشرق والغرب ولا إلى آراء البشر من هنا وهناك، وإنما كان عنده الجميع. قال الله، قال رسول الله: تقوم لها المدارس وتربى عليها الأجيال، لأن عندهم الاعتقاد الكامل والقناعة الكاملة أن في هذا القرآن وفي هذه السنة ما يشفي ويروي الغليل في كل مجالات الحياة، فلم يحتاجوا إلى تأويلات الجاهلين ولا إلى تحريفات المبطلين. فلما انقرت القرون المفضلة وقرون الخير وقرون الهدى، جاء أهل الباطل وأهل الفتن وأهل الأهواء، فانحرفوا عن كتاب الله تبارك وتعالى، وتوجهوا إلى الآيات والأحاديث إما بالتحريف والتأويل وإما بالرد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمختلف الانتحالات والأقوال الباطلة. فكانوا كما وصفهم الرسول يهتدون بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته، وتفرقوا وتمزقوا شيعا وأحزابا، لأنهم لم تتحد قلوبهم كما اتحد قلوب الأسلاف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا الرجال واتبعوا الأهواء فتفرقوا، كما أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة عرفت كما عرف أسلافها عظمة هذا الدين وعظمة القرآن وعظمة السنة وما فيها من الهدى، ما مما يكفي ويشفي ويغني عن أقوال الناس وعن آرائهم وعن أهوائهم ومخترعاتهم الفاسدة في دين الله في العقائد وفي العبادات. فاعتصموا بحبل الله وعضوا على ذلك بالنواجذ كما أوصاهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعقائدهم مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى، منهجهم الأصيل في الهداية في باب العقائد أن يستمدوا ذلك من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفات الله العليا وأسماءه الحسنى يستمدون اعتقادها والإيمان بها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون، ولا يحرفون ولا يؤولون ولا على آراء الرجال وفلسفاتهم يعتمدون. ونعوذ بالله، بل من ذلك يحذرون. لقد حذروا وأنذروا، حذروا من آراء أهل البدع ومن آراء أهل الكلام ومن آراء الروافض ومن آراء الخوارج، وباينوهم غاية المباينة، وصاحوا بهم من كل مكان، وانتقدوهم وبينوا ما عندهم من الضلال، وحثوا من استجاب لهم على الاستمساك بكتاب الله وسنة رسول الله والعض على ذلك من النواجذ، فاهتدوا بهذا الهدى، فكانوا بحق مستحقين للشهادة التي شهد بها رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهم يثبتون أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، فاعتمادا على القاعدة التي وضعها الله سبحانه وتعالى بين القواعد في كتابه وفي سنة نبيه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ هذه قواعد اعتمدوا عليها في النفس النفي والإثبات، فينفون كل ما نفاه الله تبارك وتعالى نفسه من صفات النقص، ويثبتون كل ما أثبته الله تبارك وتعالى من صفات الكمال على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبتوا علو الله تبارك وتعالى على عرشه وأنه فوق سماواته، وهذا دان به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ودانت به هذه الأمة صحابتها الكرام جميعا ومن تبعهم بإحسان في القرون المفضلة. أثبتوا علو الله، وفيه ما لا يقل عن 1000 دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك آيات إثبات استواء العرش: الرحمن عرش استواء، الرحمن عرش استواء، الرحمن عرش استواء، 7 آيات في 7 مواضع من القرآن الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأحاديث المعراج، وأمنتم من في السماء، وآيات كثيرة وأدلة كثيرة تبلغ 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى. وقد جمع ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية، وجمع ذلك الذهبي في كتابه العلو والغفار، وأثبتوا سائر صفات الله تبارك وتعالى: صفات الذات وصفات الفعل، فأفعاله سبحانه وتعالى ثابتة الله على الوجه اللائق به، لا تشبه أفعال المخلوقين، فعال لما يريد، ويتكلم متى شاء وإذا شاء، تكلم بهذه الكتب التي أوحاها إلى رسله لهداية البشر، وفي خاتمة هذا القرآن العظيم الذي تحدى به الجن والإنس فلم يأتوا بمثله ولا بعشر سور من مثله ولا بسورة من سوره ولو كان من القصار. رأى سلفنا الصالح ومن ساناجهم الكفاية في باب الاعتقاد وفي باب العبادات وفي باب السياسة والجهاد وفي العلاقات الدولية وفي كل شأن من الشؤون الاكتفاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه منذ بعثه الله إلى قيام الساعة، فما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه عليه الصلاة والسلام، كما قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الرسل، وكتابه أكمل الكتب، ورسالته مهيمنة على كل الرسالات، فهي ناسخة لتلك الرسالات إلا التوحيد فإنه دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما الشرائع فلا يجوز للمسلمين أن يعولوا إلى هذا القرآن، بل في العقائد لا يعولون إلا على القرآن والسنة، لأنها تضمنت ما في الكتب السماوية من الهداية في باب التوحيد. فعلى المسلمين جميعا في كل زمان ومكان أن يأخذوا بوصايا ربهم ووصايا نبيهم الكريم في الاعتصام بكتاب الله والقناعة به، وأن يوحدوا صفوفهم على أساسه، وأن يكونوا أمة واحدة، وأن يحذروا من أسباب الفرقة، وأن يدركوا أن أخوة الإيمان المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله من أعظم نعم الله تبارك وتعالى التي امتن بها على هذه الأمة، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا جرف هار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه نعم، نعم عظيمة، كتاب عظيم حثهم على الاعتصام به وحذرهم من الفرقة التي تنشأ عن الانحراف عن هذا الكتاب، فلا تحصل فرقة ولا يحصل خلاف ولا يحصل ما ينافي الأخوة إلا من عدم الاهتداء وعدم الاستسلام وعدم الانقياد لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأتي الفرقة ثم تأتي البلايا والطوام التي تترتب على هذه الفرقة والعياذ بالله، فإن هذه الفرقة بلاء، فإن هذه الفرقة بلاء تسبب للمسلمين العداوة والشحناء والعياذ بالله، فيجعل بأسهم بينهم بدل أن يقفوا صفا واحدا لإعلاء كلمة الله ولنشر هذا الدين في أمم الأرض ينشغلوا بعضهم ببعض. لماذا؟ لأنهم تناسوا وجهلوا وتجاهلوا تلك الوصايا العظيمة النافعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد طال العهد على هذه الأمة من فجر تاريخ بعد القرون المفضلة إلى يومنا هذا، ولا يعتبرون ولا يزدجرون ولا يتعظون. فمن حاد عن هذا الصراط المستقيم لا يفكر في العودة إلى الجادة ولا إلى هذا الصراط مع الأسف الشديد، لأن الأهواء جامحة وكل حزب بما لديهم فرحون إلا من وفق الله تبارك وتعالى ممن نسميهم بالطائفة المنصورة التي دانت بما دان به أسلافها وعرفت قدر كتاب الله وقدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا أن السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة لا تحصل إلا لمن عض على الكتاب والسنة بالنواجذ كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قال الله له: استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وعلى الأمة أن تستمسك بما استمسك به نبيها لتنال هذه الميزة وهي الكون على الهدى المستقيم والصراط المستقيم. فيا أيها الشباب ويا أيها المسلمين في كل مكان ويا من ينشدون النجاة من سخط الله في الآخرة والدنيا وما يا من ينشدون رضا الله تبارك وتعالى، عليكم أن تعتصموا بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأن تبتعدوا عن أسباب الفرقة والخلاف، فإن والله لها من العواقب الوخيمة ما قد عاشه المسلمون قرونا ولا يزالون يعيشونه، ولا نجاة لهم ولا خروج لهم من هذه الدوامة إلا أن يعودوا جادين مخلصين إلى الله تبارك وتعالى. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والمسلمون الآن يعيشون هذه الحياة الدنيئة، فالذي تضيق به أرضه أرض الإسلام ويذل فيها لا يكتفي بما يناله من ذل في بلده، بل يذهب إلى بلاد الكفر ليزداد ذلا إلى ذل وهوانا إلى هوان. فكثير من المنتسبين للإسلام وخاصة من المتحمسين للإسلام والذين ينادون بعداوة اليهود والنصارى لا يهنؤون بالعيش إلا في ظلال أهل الكفر، لا يعيشون لا يهنؤون بالعيش إلا في عواصم الكفر، ويثيرونها حربا على المسلمين أو على البقية الباقية من الإسلام باسم الإسلام وهم يخدمون أعداء الإسلام. فيا أيها المسلمون ارجعوا إلى دينكم وارجعوا إلى بلدانكم وارفعوا راية السنة والدين في بلدانكم وربوا أجيالكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنال العزة والكرامة. فوالله إن العزة والكرامة لا تكمن إلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الذل والهوان والبلايا والكوارث والمحن لا تكمن إلا في مخالفة هذا الكتاب وفي مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما نزل بهذه الأمة من الضيلات فإنما هو بسبب ما ارتكبته من بدع وخرافات وانحرافات عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليها الأمم فتداعت عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعجب المسلمين أشد العجب وهم يعيشون حتى في هذا الكفر، كيف يشوهون الإسلام بالخلافات والتناحر والتشويه للإسلام بأعمالهم وبأقوالهم وبحركاتهم؟ فعليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وليمثل الإسلام تمثيلا صادقا صحيحا، ولا يكون ذلك إلا إذا استمدوه من منبعه الأصيل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهتدين مقتدين بفهم السلف الصالح. ولا يكون ذلك إلا إذا صدقوا الله وشمروا عن ساعد الجد للاستقامة على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يرفعون رؤوس المسلمين وتتطلع الأنظار إلى أعمالهم فتبهرهم. الكفار ما اهتدوا بالسيوف فقط، اهتدوا بتعامل المسلمين وبصدق المسلمين وبإخلاص المسلمين. ولقد والله حدثني أحد المسلمين النازحين إلى بلاد أوروبا أن بعض الشعب شعبا من شعوب من الشعوب مثل الإسلام هاجر عدد كبير منهم إلى بلد من أوروبا، فكانوا يتطلعون إليهم تطلع الفاتحين ويريدون أن يأخذوا عنهم الإسلام، لأنهم قرأوا في التاريخ عن الصحابة فوجدوا أخلاقا وصدقا وتعاملا يعني نظيفا وإلى آخره، قالوا هؤلاء أحفاد أولئك فسوف نأخذهم الإسلام. فجاءوا فصوروا الإسلام في صورة شوهاء
فما ازدادوا إلا نفورا وزهدا من الإسلام بسبب أعمال المسلمين، عقائد فاسدة وأعمال فاسدة وأخلاق فاسدة، إلا من هدى الله منهم وسلمه ونجاه من هذه الانحرافات العقدية والمنهجية. وإني أوصي إخواني وأبنائي أن يتمسكوا بمنهج السلف الصالح في عقائدهم كما أشرت، وفي دعوتهم إلى الله، وفي موقفهم من أهل البدع الذين جنوا على الإسلام وشوهوه بأعمالهم وكتاباتهم وأقوالهم ومواقفهم، أن يروا الناس أن هؤلاء لا يمثلون الإسلام، وأن الإسلام من عقائدهم وأقوالهم ومواقفهم براء، ويبينوا لهم العقائد الإسلامية الصحيحة في الله، في أنبيائه، في رسله، في كتبه، في ملائكته، أخلاق المسلمين في الجهاد، في السلم والحرب، في كل حال من الأحوال، فإن ذلك والله يكرم به المسلمين ويجعل أعداء الإسلام يرمقونهم باغتبار ويغبطونهم على ما هم فيه من دين وعقيدة صحيحة وخلق صحيح وخلق قويم، يغبطونهم فربما يتراكبون ويتسارعون ويتسابقون إلى الدخول في الإسلام، لأنهم يرون فيه الشرف ويرون فيه كرامة الأخلاق وعزة الأخلاق والعقائد القويمة، فلا يرون فيه إلا كل خير. ولكن حينما يذهب المسلمون أو من يسمي نفسه بالإسلام من الروافض والطوائف الصوفية والأحزاب المنحرفة ويرون ما بينهم ما فيه من أخلاق رديئة وانحرافات وتناحر وعداوات، كيف يقبلون على الإسلام وكيف يحترمون الإسلام؟ ولعله قد سمعتم بقصة من القصص، وهو أن بعض الصينيين أرادوا أن يدخلوا في الإسلام، بل يمكن دخلوا في الإسلام، وإذا بالمسلمين يتنازعونهم، هذا يقول أنا أريدهم على مذهبي، أنا حنفي وأريد أن يدخلوا في مذهب حنيفة، وهذا يقول أنا شافعي، وهذا يقول أنا مالكي، وهذا يقول هكذا. قالوا هذا حالكم وأنتم هكذا متفرقون، خلاص نحن ما نريد هذا الإسلام. كان يحسبوا أن الأمة أمة واحدة يجمعهم كتاب واحد وسنة واحدة، وإذا بهم فرق وأوزاع، فجهدوا في الإسلام سب هؤلاء. وكم من عاقل من الهنادك يرى أن الإسلام هو الحق، ولكن يصرفه ما يراه من سوء حال كثير من المسلمين، أخلاق متردية، بارك الله فيك، فيزهدون وينفرون، يقول كيف أنا ألتحق بدين هذا هؤلاء أهله. فيا إخوة، أنا أعتقد أن كثيرا ممن يعيشون في المسلمين في الغرب لا يمثل الإسلام تمثيلا صحيحا، فعليكم أنتم أن تمثلوا الإسلام تمثيلا صحيحا في عقائدكم وفي عباداتكم وفي أخلاقكم وفي معاملاتكم وفي نصحكم لله ولكتابه ورسوله وللمسلمين. أما التعامل مع أهل البدع فيجب أن ندعوهم إلى الله كما ندعو الآخرين، أن ندعوهم إلى العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن استجابوا فذلك هو المطلوب، وإن أصروا على ما هم فيه فلنعاملهم بما عاملهم به السلف الصالح. لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل الخوارج بعد أن ذمهم شر الذم، ومن هنا بدأ علي بن أبي طالب بهم قبل أن يقاتل الكفار، فهؤلاء هم شر على الإسلام، وسماهم رسول الله شر الخلق والخليقة. وكثير من الناس في أوروبا يعيشون بعقائد الخوارج والروافض والعياذ بالله، ويمثلون الإسلام أسوأ تمثيل والعياذ بالله، فهؤلاء يجب أن تقفوا منهم موقف السلف الصالح، تنتقدون أخلاقهم وأعمالهم حتى يعرف القريب والبعيد أن الإسلام بريء من أعمال هؤلاء. لأن كثير من الناس يقول كيف نعيش في أوروبا وينتقد بعضنا بعضا؟ لا، نحن ننتقدهم لمصلحة، أولا ليعودوا إلى دينهم الحق، وثانيا ليعرف أعداء الإسلام أن هذه الأعمال وهذه العقائد ليست من الإسلام وأن الإسلام منها براء. ويجب أن تقنع أعداء الإسلام أن ما عليه الروافض والخوارج والأحزاب الضالة أن ما هم عليه ليس من الإسلام في شيء. أما السكوت والمجاملة والدفاع عن هذه الأحزاب الضالة فهذا من الخيانة للإسلام ومن جر الهوام على الإسلام ومن جر أعداء الإسلام إلى احتقار الإسلام، لأن هؤلاء يدعون أنهم يمثلون الإسلام ولا في الإسلام، وهم بالعكس والله لا يمثلون الإسلام لا في عقائدهم ولا في أخلاقهم ولا في مواقفهم من المسلمين ولا في مواقفهم من أعداء الإسلام. فأنتم أشعروا أعداء الإسلام بأن الإسلام بريء من كل هذه الأعمال التي يرتكبها هؤلاء. وليس ما يهرف بهؤلاء أهل قواعد منهج أهل منهج الموازنات الضالين المنحرفين والمرجئة الهالكين، ليس ما يقولونه وما يضعونه من القواعد لا تخدم الإسلام ولا المسلمين بشيء، وإنما هي تهدم الإسلام. فإياكم أن تصغوا إلى قواعدهم وإلى تلبيساتهم وإلى جهلهم الإرجاء الغالي. فإن هؤلاء، أنا أعتبر هذه الأحزاب الآن التي تنادي بمنهج الموازنات وتنادي بقواعد مصحح ولا مجرح، وإذا حاكمت حكمت، هؤلاء أعتبرهم مرجئة جديدة شر من المرجئة الغالية في الزمن السابق، لأنهم ما وضعوا هذه القواعد الحقيرة الفاسدة الضالة إلا لحماية البدع وأهلها، لأنهم يقدسون أشخاصا منغمسين في الحلول وفي وحدة الوجود وفي تعطيل الصفات وفي سب الصحابة وفي سب الأنبياء، غالين في هؤلاء وفي أمثالهم وأوانهم ونظرائهم، فوضعوا هذه القواعد الضالة وهذه المناهج الفاسدة لحمايتهم وحماية كتبهم وحماية مناهجهم الفاسدة التي تشوه الإسلام وتزهد أعداء الإسلام في الإسلام. وكم من شعب يريد الإسلام فانصرف بسبب أعمال هؤلاء. وأحذركم من هذه القواعد وأعلنها المرة والمرة أن هؤلاء مرجئة غلاة، وأن قواعدهم أفسد من قواعد المرجئة. فغلاة المرجئة ما وضع هذه القواعد لحماية الباطل وحماية من يهين الأنبياء ويحرف كتاب الله ويهين العقائد ويحارب أهل السنة ويحارب الصحابة، ما وضعوا قواعد الأمثال هؤلاء. وهؤلاء الخوارج الجدد والمرجئ الغلاة الجدد وضعوا قواعد يمكن ما خطرت ببال إبليس على امتداد التاريخ البشري. فأحذركم من هؤلاء وأحذركم عمن يدافع عنهم. فعليكم أن ترفعوا راية السنة، ومن لا يستطيع أن يرفعها فعليه أن يرجع إلى بلده. لا تضيعوا أنفسكم وتضيعوا الإسلام. فهذا ما يمكن أن أقوله في هذا المقام من نصيحة وتوجيه لكم ولغيركم. وأحذركم أشد التحذير من الخوارج الجدد والمرجئة الغلاة الجدد أصحاب المناهج الفاسدة منهج الموازنات الهدام وما دعوهم من قواعد خبيثة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي المسلمين من شر هؤلاء، لأنهم يركضون بشرهم وفتنهم في مشارق الأرض ومغاربها. فاحذروهم وحذروا المسلمين منهم ومن ضلالهم ومن فتنتهم ومن قواعدهم الفاسدة، قواعد الإرجاء الهدام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.